بين لبنان الحالي ولبنان سويسرا الشرق الفرق كل الفرق. فسويسرا الشرق أنشئت بعد الدمار، إلا أنه لبنان الحالي فهو أتى بعد النهوض. سويسرا الشرق ترجمة لكيانها الوطن، ترجمة لبلد اشتهر بسياحة لا مثيل إلى. سويسرا الشرق هي ترجمة لحلم إلا ما يرجع. بأربعين دقيقة معكن رح نرجع تاريخ السياحة اللبنانية لأمجادها، تيكون صوتنا اليوم هو لكل مسؤول بهالبلد وكل مغترب تنقله أهلا بهالطلي أهلا. بعد الإعلان عن دولة لبنان الكبير بال 1920، حطت سلطات الانتداب الأسس المؤسساتية لدولة استعمارية بإنشاء عدد من الوزارات الموكلة بتنسيق الشؤون العامة، وهي وزارات الداخلية والشرطة، المالية، العدل، الأشغال العامة، التوجيه العام والفنون والاقتصاد، وكمان بتشمل الزراعة والتجارة والصناعة، بالإضافة لوزارة الصحة والنظافة العامة والمساعدة الطبية. يلي كان يهم أعضاء البرجوازية المحلية بشكل خاص هو تطوير الاقتصاد والبنى التحتية بعد الحرب، وادعى عدد منهم أنه مشروع بناء الدولة اللبنانية الناشئة هو بحاجة لمشروع اقتصادي خصوصاً بمنطقة الجبل. ولها بالقطاع السياحي دور بارز بهالمطالب التنموية، واعتبر كل من ألفريد سرسق وجاك تابت مثلاً أنه السياحة جزء أساسي من قيام الدولة اللبنانية. بعد اقتناعه بفكرة لبنان الكبير، قدم مالك الأراضي والفنادق الثري ألفريد سرسق تقرير للمفوض السامي الفرنسي آني غورو ليحضوا على النظر بالاحتمالات الاقتصادية للقطاع السياحي بلبنان وسوريا بال 1921. وعرف سرسق السياحة على أن استغلال للموارد الطبيعية للأرض ومعالمها الفريدة، وكان يقول أنه مناخ لبنان يلي بيشبه الجنة وموارده العذبة ومواقعه الجبلية بتخليه ينافس بسهولة سويسرا وشمال إيطاليا كوجهة للاصطياف، بالإضافة إلى أنه بيجذب السياح لأنه هو قريب جغرافياً ولمزاياه مزايا اللغة والعادات الثقافية المشتركة. سرسق كمان عطى حجة أنه أراضي لبنان منا مبنية لتنمية الزراعة والصناعة على نطاق واسع، فكرمل هيك بتشكل السياحة الوسيلة الأمثل لمعالجة الصعوبات الاقتصادية يلي بيواجهها لبنان، وبتخدم كوسيلة لمنع فشل مشروع بناء الدولة اللبنانية. وبيظل الأجواء الاقتصادية ما بعد الحرب، استحصل أرسلسق على فندق عين صوفر الكبير بال 1919 بالإضافة لغير فنادق. بالوقت يلي لعبت فيه سلطات الانتداب الفرنسية دور مهم بتطوير القطاع السياحي، صار في كمان مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز تنمية القطاع بالعشرينيات. ومن هالمبادرات نادي السياحة بلبنان وسوريا يلي تأسس بال 1921 وكان مرتبط بنادي السياحة الفرنسي ومصمم على نسقه. هالنادي كان يضم عدد من اللجان المهتمة بالتنمية السياحية للمواقع والمعالم والطرقات والنقل والقطاع الفندقي، بالإضافة للتشجير والبيئة، الأمر يلي كان يدل على اهتمام أعضائه بمهام متنوعة. وبنفس الوقت دفعت شعبية القطاع السياحي بعدد متنامي من رواد الأعمال الخاصة ليدخلوا سوق الرحلات والإجازات التجارية، وكانت أحدى الشركات المتخصصة بالترويج للسياحة بالعشرينيات هي جمعية الاصطياف بجبل لبنان والمعروفة ب VML Tourist Company. دارت أعمال الشركة الرئيسية حول تنظيم رحلات سياحية خصوصاً رحلات الاصطياف، بالإضافة لتأمين الإقامة للمصطفين ببيوت وشقق مفروشة وفنادق، وكانت الشركة تنظم رحلات لزيارة المعالم السياحية وتروج لعروض بتمكن المسافرين المهتمين بزيارة مواقع ومعالم وصروح وأثار تاريخية أنهم يروحوا برحلات بالمنطقة مع توفير دليل سياحي. وبهالوقت وظفت الشركة يلي كانت تشتغل من شبكة مكاتب منتشرة بالمنطقة، وظفت أكثر من 40 وكيل سياحي معظمهم بيشتغلوا بقرى وبلدات لبنان الكبير بحسب ما كانت تسمي الشركة بال1925. من أهم أولويات دعاة السياحة كان بناء طرقات بتسهل تنقل السياح بطريقة مريحة، ونظراً للأهمية المتزايدة للسيارات بالنسبة للسياحة بوقتها، اتزامنت مطالب تسهيل الوصول مع مطالب توحيد أراضي لبنان الكبير من خلال شبكة طرقات مترابطة. حظيت بعض الأماكن والمناطق باهتمام أكبر بجهود الدولة لشق الطرقات، ولعبت السياحة دور رئيسي بهالاعتبارات. ما رصدت وزارة الأشغال العام الأموال لإنشاء الطرقات السياحية بس، ولكن صرح رئيس الحكومة بوقت بشارة الخوري بال1927 بأنه ميزانية الدولة بتسمح بس ببناء أو تحديث عدد محدود من الطرقات، وأنه الطرقات المفيدة للسياحة هي أهم من غيرها لكونها تعتبر شريان البلد. كرمل هيك ركزت وزارة الأشغال العامة على الطرقات السياحية مثل الطريق البحري اللي بتوصل الناقورة ببيروت والطرقات المؤدية لمراكز الاستياف بالجبل. ارتكزت جهود بناء الطرقات على تأمين الوصول إلى ما تم اعتباره وجهات سياحية، وصارت مراكز الاستياف بالجبل مركز اهتمام للجهود التنموية. وعلى الرغم من أنه تطور الاستياف بالمناطق الجبلية بيرجع للقرن التاسع عشر، إلا أنه مع بداية حقبة الانتداب سعى دعاة السياحة بشكل متزايد نحو تنظيمه بشكل احترافي والترويج لجاذبية الاستياف كعلامة مميزة للبنان. بال1922 بلش أعضاء بالبرلمان وسم بعض المصايف مثل علي وعين صوفر بالحالات الخاصة لا تعامل مثل غيرها من البلدات، وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للقطاع السياحي. وبأوساط العشرينيات أصدرت الدولة فئة مستجدة صنفت بموجبة قرى بمنطقة الجبل رسمياً كمراكز استياف، وأوفدت وزارة الاقتصاد لموظفين تبعها لها البلدات لتقييم مدى استحقاق هالتصنيف. عباي، فالوغة، شويت، ليعات، عرية، حمانة، بيت الدين، دير القمر، بحنس، روم، الخنشارة، الكفور، بحمدون المحطة وعيناب صنفت كمراكز اصطياف بين 1926 وال 1929، ولها التصنيف كان في دلالة سياسية ومالية بالنسبة لهالبلدات، فخصصت للدولة الاستعمارية حصة إضافية من المال العام لتحديثها كوجهات سياحية، بما في ذلك الاعتمادات لبناء الحدائق العامة، الأرصفة وتأمين الكهرباء والمياه للمنازل، بالإضافة لتشييد الفنادق بحيث اعتمد النموذج الأوروبي للمصايف وتحديداً السويسري. إلى جانب بناء الفنادق الحديثة، كانت المصايف مجهزة بمجموعة من مراكز الترفيه مثل الكازينوهات والحانات، وكان توافر هالمراكز يحتل حيز مركزي بتوصيف مراكز الاستياف بالدلائل السياحية المطبوعة. واعتبر دعاة السياحة أنه ألعاب الميسر تحديداً هي رغبة مهمة من رغبات السياح. فبال1925 كتب المهندس المقيم ببيروت والعضو بنادي السياحة إيميل قشوع مقال باللوريان بيدعي فيه لضرورة بناء الكازينوهات ليلي عندهم قدرة يخسروا الأموال، وحظر الميسر على يلي ما فينا نعتبرهم ميسورين، أي يلي مدخولهم محدود. وبال1922 كانت اتخذت الدولة الاستعمارية مقاربة تقييدية تجاه مواقع هالألعاب مثل بالمقاهي، ومنعت ألعاب الميسر بالأماكن العامة، الأمر يلي أدى للإغلاق القسري لعدد من المقاهي لممارستها المؤامرة غير الشرعية، إلا أن مراكز الاستياف استثنيت من هالمنع. طموح التنمية السياحية والتحديث ما كان مقتصر على مراكز الاستياف، ولكن شمل كمان بيروت. بيروت اللي كانت محطة مهمة للسياح اللي جايين عبر البحر، خصوصاً إن أحد أهم المرافق على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. بال 1926 أكد الحاكم الفرنسي للبنان الكبير ليون كايلا ضرورة التدخل الحكومي لتحديث بيروت لأغراض سياحية، وعطى حجة أنه مظهر العاصمة بخص جميع اللبنانيين، وبيقول حرفيا يجب على كل لبناني في أي مكان أن يهتم بعاصمة لبنان وأن يسعى جاهدا لجعلها واحدة من أكثر المراكز جاذبية في شرق البحر المتوسط. وكرمال هيك تدخل تعزيز جاذبية بيروت السياحية مع الحاجة المتصورة لبناء معالم سياحية جديرة بالعاصمة والترويج لها العاصمة تحديدا. ومن هالمشاريع الرائدة لداعمي القطاع السياحي كان بناء ميدان لسباق الخيل شرق المدينة، والمساهمين فيه صوروه على أنه له رمزية وطنية. هالميدان أنشئ من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة استثمارية من أعضاء البرجوازية البيروتية مثل ألفريد سرسق، حسن القاضي، لي الصباغ، جان بوستروس، عمر الدعوق ومؤسسات الدولة. وروج داعمو القطاع السياحي لنشاطات ميدان سباق الخيل يلي شيد بال 1922 على أن عوامل جذب سياحية طوال عهد الانتداب، وهالنشاطات كانت تشمل سباقات أسبوعية واستعراض خيول. ما بعد تطوير مراكز الاستياف وبيروت اتطلب بناء وجهة سياحية اسمها لبنان التركيز على جهود مضاعفة لحماية معالم الطبيعية واللي اعتبرت آثار تاريخية. قاد دعاة السياحة وممثلو دولة الاستعمار الجهود لحماية هالمعالم بحجة أنها بتشكل مصلحة وطنية. بنيت الفكرة الأساسية المحركة لجهود الحماية على مفهوم بيقول أن المناظر الطبيعية والأثار التاريخية بتشكل كنوز وطنية، يعني هي مزايا طبيعية فريدة وبقية ماضي مشترك تلهم أجيال بالولاء للوطن. ببداية العشرينيات عبر دعاة السياحة عن أسفهم على الحالة المزرية لبعلبك وحض الدولة على الاستثمار بحمايتها. وشكلت بعلبك لدعاة لبنان الكبير مثل ميشيل شيحة معلم مهم من معالم المدى اللبناني والهوية اللبنانية، وكمان قصر بيت الدين اعتبر كنز وطني حمايته بحاجة للتمويل. كان القصر بالبداية يستعمل كسجن، لكن قرر برلمان الجمهورية اللبنانية بال 1927 تخصيص أموال للحفاظ على قصر بيت الدين نظراً لقيمته التاريخية. إلى جانب تطوير البنى التحتية شملت جهود تحفيز السياحة حملات ترويجية ساعدت أن تبين محاسن وجهها اسم لبنان بتتجسد بجمالها الطبيعي وأهميتها التاريخية. وصلت الحملات الترويجية السياحية لجمهور واسع إلى حد اعتباره أو اعتبرها المراقبين المعاصرين كدعاية سياسية. ساهمت الأهمية الاقتصادية النامية للقطاع السياحي بالتعبير عن السياحة بعبارات وطنية بطريقة متزايدة. فمثلا طرحت شركة VML قضاء العطل بلبنان كعمل وطني للمواطنين المصريين نظرا للترابط الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة لمساهمتهم الإضافية بالاقتصاد المصري لما يرجعوا منتعشين من هالعطلة، وبالتالي بيصيروا فاعلين أكثر بعملهم ببلد مصر. اعتبر دعاة السياحة أن الترويج لوجهة محددة بشكل إيجابي من خلال الحملات الترويجية هو جزء من الدعاية الوطنية. وعلى الرغم من أنه دعاة السياحة والمراقبين المعاصرين اعتبروا الحملات السياحية بمثابة دعاية وطنية، بقي في توتر أساسي حول صحة الادعاءات ما يروج له. فمثلا أقرت شركة VML بعد عناء طويل أنه منشورات السياحية ما كانت مجرد دعاية سياسية، ولكن كانت تستند على دراسات مناخية وأثرية وصحية ذات أسس علمية عن الأراضي الفينيقية القديمة. بعشرينيات القرن الماضي صاغت الحملات السياحية مقولة لبنان سويسرا الشرق، ويلي بتستدعي اعتبار المنطقة الجبلية السمة المميزة للبنان ووجهته السياحية، وبالتالي إرساء المقارنة مع الوجهة الأوروبية المشهورة بوقتها. كانت سويسرا تتمتع بسمعة خلتها مكة سياحية من القرن التاسع عشر، وكانت وجهة مشهورة بين السياح الباحثين عن إقامة للتعافي بمحيط جبلي. إلى جانب فضاء للطبيعة والتعافي اللي بيوفره الاستياف، شكلت الاحتفالات واللي تعرف بالأنشطة الترفيهية للمجتمع الراقي شكلت السمة المميزة الثانية لمراكز الاستياف يلي كانت تستضيف بانتظام الاحتفاليات ومسابقات الجمال. وأدرجت الأدلة السياحية لائحة الكازينوهات ودور السينما والبارات وتوافر أفضل مسرحيات الكوميديا المصرية والمسلسلات ومسارح المنوعات بمراكز الاستياف. بوقت كان التركيز الرئيسي منصب على مراكز الاستياف، ظهرت بيروت على أنها مدينة حديثة وصاخبة وهين الوصول إلى من المصايف، حيث بيقدر السياح ينطلقوا بسياراتهم بسهولة تيتسوقوا حاجاتهم. من الناحية المكانية تركزت حملات التنمية السياحية والترويج للسياحة لحد كبير بالجبل وبيروت، وكان معظم مراكز الاستياف موجودة بجبل لبنان الأمر يلي انتقدوا سكان الجنوب. استفادت بعض المناطق من التطوير تبع البنى التحتية ومن المنافع الاقتصادية لمشاريع التنمية السياحية، بينما همش الجنوب بالحملات الترويجية وحرم من الطرقات وما مكان من إمكانية الوصول لآثاره التاريخية إلا على ظهر الخيل. وبختام هالحلقة يلي من إعداد سيمونا حتشيتي وفريدي سابع عبر الإخراج الإذاعي، من الضروري نربط بين الدولة يلي تم بنائها وبين ممارسته الدولة لبناء هالوطن. فالسياحة هي ثقافة بلد وشعبه، وهي الاقتصاد الحي يلي ما بعمره بيخزل دولة، على أمل يكون صدى صوتنا اليوم وصل لكل سايح أو مغترب تكون عم بيساهم بدوره بإنعاش لبنان واقتصاده.